والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين النور المبين محمد وعلى آله أنوار الهداية لسائر الخلائق أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا التنبيه وهو جريان البراءة في الشبهة التحريمية في هذا القسم فيما لو كان المنهي عنه أمر مسبب وله أسباب، الأفراد عبارة عن أسباب تحصل ذلك المسبب. طبعا قد يكون حكم وضعي، قد يكون حكم تكليفي، يعني تكليفي محض أو وضعي. فتقدم أنه هو ضابطة البراءة على ما هو المعروف قديما ميزها عن قاعدة الاشتغال أن البراءة يرجع الشك فيها إلى أصل التكليف. أما قاعدة الاشتغال لا يرجع الشك فيها بحال إلى أصل التكليف، وإنما يرجع الشك فيها إلى المكلف به أو المحصل مثلا من المجرى. ومن موارد البارزة لتطبيق هذه القاعدة الشك في المحصل بالكسر، للمحصل السبب والمسبب المعروف هذا. ومر بنا أن الميزة النعيد فصل قال هاي الضابطة سليمة إلا فيما إذا كان، إلا فيما إذا كان السبب والمسبب المحصل والمحصل شرعي، بعدين تجري البراءة لأن الجعل بيد الشارع سعة وضيقا. هذا محصل كلام الميزة النهي. ومر أن في نقطة نحاول أن نستفيد منها قضية الجعل في الأسباب والمسببات، الميزة النعيم لا يلتزم بذلك في الجعل الأصلي في الأسباب والمسببات، وإنما يلتزم أن المسبب فقط هو المجرور، السبب غير مجرور. مع هذا المبنى الميزة النعيم أن المسبب مجهول والسبب ليس مجهول أصالة وإنما مجهول تبعا، طبعا كلامه في المجهول الجعل الأصلي ولا الجعل التبعي تبعا لجعل آخر، هذا قابل للتصوير. يعني دائما لا يريد أن ينكر الميزة النعيم، كلام في الجعل الأصلي. فمع عدم التزامه بالجعل الأصلي في السبب وفقط الجعل في المسبب، حيث تصوير أقل وأكثر وامتداد بهذا المقدار من بهذا المقدار، لأن الأقل والأكثر هو في السبب في المحصل لا في المحصل. المحصل مثلا شيء بسيط، فبهذا المقدار من الالتزام بالجعل التبعي في السبب لا الجعل الأصلي الذي مر بنا أمس، هذا المقدار تصوير حينئذ هذا أمر جعلي وسعة وضيقة بيد الشارع، وبالتالي تجري البراءة. هذا المقدار من مبنى الميزة النائية مشكلة، لأن السبب عنده غير مجعول بالذات، مجعول بالتبع وليس جعل أصلي، فكيف نصور سعة وضيق في الجعل بتبع بلحاظ تبعي؟ لو كان أصلي يعني سلي واجد، يعني باعتبار السبب مجعول والسبب موجع والمسبب مجعول وكل جعل في جعل، فبيد الشارع جعل أصلي أيضا، فهذا بيد الشارع سعة وضيقة. لكن لما يكون السبب غير مجعول أصالة عند الميزة النهي في كل باب العبادات أو باب المعاملات أو الإيقاعات، السبب غير مجعول جعل بل مجعول بجعل تبعي، بتبع جعل المسبب نفسه، والمسبب المفروض بسيط، فكيف نصور في حالة سعة وضيق وامتداد وما شابه ذلك؟ الأمر يصعب شوي أكثر. ما هي توابع الجعل ولوازمه عقلية أو عقلائية تؤثر في نفس الجعل تصويرا؟ يصعب ذلك. على كل هذا الأشكال يسجل على الميزان، يسجلون، ولكن هذا إشكال مبنائي على مبنى الميزانية. ماذا عن مبنانا الذي نبني على أن السبب مجعول أصالة كالمسبب، المحصل والمحصل كليهما مجعولان، بناء على ما نبني عليه شنو؟ يمكن تصوير البراءة، أيضا تصوير البراءة بقول مطلق كما أراد الميزانية صورها أيضا صعب، باعتبار المسبب بسيط، إما يوجد أو لا يوجد. فبهذا المقدار كيف نصور في سعة وضيق وما شابه ذلك؟ نعم لابد من التفصيل أن بعض المسببات البسيطة في حين هي بسيطة إلا أن الأدلة الخاصة دلت على أنها ذات مراتب، كما في باب الطهارة هكذا، أن الطهارة الوضوء التام، طهارة الوضوء الجبيري، طهارة التيمم في الغسل كذلك. هنا في حين أن الطهارة هي مسبب وبسيط ومجعول على إتحال، والسبب مجعول ولم جرى، إلا أن الشرع دلل وبين على أن الطهارة ذات مراتب. يعني بعبارة أخرى، الطهارة ذات سعة وضيق بحسب السبب. حتى في الروايات موجود في باب الوضوء والغسل، كلما جرى عليه الماء طهور، كانما يعني هذا الطهارة وإن كانت هي مسبب لكنها تحدث تدريجيا بتدريجية السبب. فبالتالي هذه على إتحال موارد يكون فيها جعل المسبب وإن كان بسيطا إلا أنه ذو مراتب، فلما يكون ذو مراتب بالتالي قابل للتصوير السعة والضيق فيه بتبع السبب. فمقدار ما نجز من السبب ينجز من المسبب، مقدار ما لا ينجز من السبب لا ينجز من بمقدار ما لا ينجز من السبب لا ينجز من المسبب. نعم، طبعا تمام الكلام في هذا المبحث كما مر بنا أمس سيأتي إن شاء الله في الأقل والأكثر ارتباطي. مبحث الأقل والأكثر ارتباطي من مباحث قاعدة الاشتغال، قاعدة الاشتغال مبحثين رئيسيين فيها، قاعدة الاشتغال بين المتباينين علم الإجمالي، أو قاعدة الاشتغال العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر الارتباطي والاستقلالي. هذا سيأتي إن شاء الله بحثا مفصلا تتم الكلام، لكن إجمالا بناء على ما هو الصحيح نبني عليه من جريان البراءة في الشك في الزائد في الأقل والأكثر الارتباطي. هنا أيضا نجري، يعني نختار مختار الميزنائي بتفصيل. إذا كان المسبب، وهذا في الحقيقة مبنانا في كل أقل والأكثر ارتباطي، في كل موارد الأقل والأكثر ارتباطي، أنه تجري البراءة في الزائد بشرط ثبوت أدلة خاصة في الجملة، بشرط ثبوت أدلة خاصة في الجملة على أن المركب ذو مراتب، يعني نفصل في جريان في الحقيقة الأقل والأكثر بعد. هو طبعا لم يكن أقل وأكثر طبيعة يكون ذو مراتب غالبا. غالبا لا دائم، وإلا في باب الصوم ليس كذلك تقريبا، باب الصوم ليس ذو مراتب. نعم، التفكيك يحتاج للدليل. طبعا هذا لما نقول بعد ورود الأدلة الخاصة على أنه ذو مراتب في الجملة الأدلة الخاصة، وإلا لو كانت الأدلة الخاصة تدل على أنه ذو مراتب بقول مطلق، لا لم نحتاج ل بعد أمور أخرى. الكلام فيما لو كانت الأدلة الخاصة دالة على أنه ذو مراتب في الجملة، هذا يكفينا أنه ذو مراتب، حينئذ يتم كلام الميزناني. إذن عند الشك في السبب والمسبب المحصل والمحصل، خلاصة إذا كان شرعيا وذو مراتب نلتزم نعم بجريان البراءه ولو في الوضوء أو الغوص، مع أن شك في السبب والمسبب نلتزم بجريان البراءه. خاصة؟ أدلة الخاصة؟ الآن كيفية هذا المطلب شرحة مفصلة سيأتي هنا، لأن بذيك المناسبة سنستعير بأدلة الرف، سنستعير بأدلة الرف عن قاعدة الميسور، سنبين أنه قاعدة الميسور لا نحتاج للروايات المرسلة الثلاث، بل بنفس قاعدة رفع مضطر وكذا 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 مع ثبوت أن المركب في الجملة ذو مراتب نستعيد بقاعدة الرفع، مو رفع البراءة، رفع مضطر ورفع في حرج، نستعيد بها عن قاعدة الميسور. لذلك قاعدة الميسور تامة بالنسبة لنا لدلالة أدلة الرفع عليها، الرفع بتوسط العناوين الثانوية. الآن كيف هذا المبحث سيأتي مفصلا، الآن ما نستعجله. المهم إجمالا هذا إذن أن ما بنى على الميزنائي في السبب والمسبب إذا كان شرعي تجري البراءة ولو كان المسبب بسيط نقبله من الميزة، فيما لو ثبت الدليل الخاص في الجملة أن المسبب ذو مراتب هذا البسيط، إذا كان ذو مراتب يصير في سعة وضيق قابل للتصوير، تصوير البراءة عن الزهد. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه، وأعود وأكرر في هذا التنبيه عمدة فائدة هذا التنبيه هو هذا المطلب، وهو أن أقسام الحكم التحريمي كأقسام الحكم الوجوبي قابل للتصوير بأقسام عموم بدلي، عموم استغراقي، عموم مجموعي، العموم مجموعي أشكال وأنواع. من أخطأ الأخطاء هو هذا البحث، هو هذا فائدة التنبيه، هذا أصلها من أخطأ الأخطاء الإنسان يقي الباحث والمستنبط يقيس با يعني يقيس الأبواب على وتيرة واحدة في قالب العموم، من أخطأ الأخطاء. عجيب أنواع العموم، أنواع قالب المتعلق، واقعا يعني واحد إذا يصبر الأبواب يشوفها القوالب ذات خواص متغايرة متعددة متفننة، وهذا يعطي سعة للإنسان في استكشاف الصيغة الحقيقية لكل باب، للعموم في كل باب، العموم أو قالب العموم أو قالب المركب أو قالب المتعلق أو المتجبر. وعلى بد ينتبه، ولا سيما بعد نقطة أخرى وفائدة أخرى، أن باب الوجوب غير باب الحرمة كما مر بنا، باب الوجوب غير باب الحرمة. مثلا الأقل والأكثر في الحرمة، البراءة تجري عن حرمة الأقارب لا عن حرمة الأكثر. لما؟ لأن حرمة الأكثر يقع متيقن، الأقل مشكوك. شوف عكس الوجود طبعا، مثلا هذا يحرم إذا كان مقداره درهم تحرم أن تتملكه، أي لقطة أو كذا، لكن إذا كان أقل نشك أن حرام وحرام. مثلا نجري البراءة، الأقل هو بالعكس مشكوك الحرمة، الأكثر معلوم الحرمة، عكس الوجوب. فإذا في بين الوجوب والحرمة خواص متعاكسة يجب الواحد يلتفت إليها. وغيرها بعد في أقسام الحرمة وأقسام الوجوب، ممكن تصوير هذه الأمور بعد متعددة. فالمقصود هي ما كان واحد لازم يلتفت لها الخواص، لها النكات، ولما جرها. وكما مر بنا وكررنا ونكرر مرات ومرات، أنه من الخطأ قياس العموم أو القالب المركب أو شيء معين نقيس في الأبواب على وتيرة واحدة. ليس الحال كذلك، ليس الحال كذلك، ولا خواص الأحكام ولا خواص الحقوق ولا خواص الموضوعات، في جهات مشتركة بلا غير. لكن من الخطأ أن نبني على الاشتراك بقول مطلق، يعني مصحيح. لابد أن نتفقد ونقف ونبحث ونستقصي خصوصيات الآثار المختلفة عن بعضها البعض كي لا نقع في الإشكالات. غالبا الإنسان يستريح إلى المشتركات ويترك الخصوصيات لكل باب، وهذا ما يوقع في الإشكالات. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه. التنبيه اللاحق، التنبيه اللاحق عنوانه صاحب الكفاية. هذا عنوان عام بعد، أن إن آخر التنبيهات في الكفاية، وبعد مبحث جديد دوران بين الوجوب والحرام عند صاحب الكفاية. التنبيه اللاحق صاحب الكفاية عنوانه بهذا النحو، أن البراءة وإن جرت، لكن البراءة معزمة أو الحلية، يعني ليست عزيمة، أي يسوغ للمكلف أن يحتاط احتياطا استحبابيا. الاحتياط حسن، سواء كانت شبهة موضوعية، شبهة حكمية، وجوبية، تحريمية، لا سيما في الأموال والأعراض والدماء. الاحتياط حسن راجح، فرجحان لا ريب فيه. قال صاحب الكفاية: نعم، لو استلزم الاحتياط اختلال النظام لا يحسن، يقبح الاحتياط، يقبح الاحتياط الذي يستلزم اختلال النظام. ولكنه أيضا ذكر بأنه يقبح الاحتياط إذا استلزم اختلال النظام. قال: ليس كل الاحتياط حينئذ يقبح، مجموعه يعني الذي يستلزم اختلال النظام، وإنما يقبح بالمقدار الذي يتعقبه اختلال النظام. يعني بعبارة أخرى، في الموارد التي يستلزم من الاحتياط اختلال النظام، يستطيع المكلف أن يبعض في الاحتياط كي لا ينجم منه اختلال النظام. يعني من مجموع الاحتياط في باب معين، في مسألة معينة، يستلزم اختلال النظام. إذا كان هكذا فلا يراعي كل الأطراف، يراعي الأقل بعض الأطراف، حينئذ الاحتياط بلحاظ بعض الأطراف حسن. هذا تمام كلام صاحب الكفاية. نعلق على هذا المطلب. أولا سيأتي في بحث الشبهة الموضوعية طبعا، فضلا عن الشبهة الحكمية أيضا مقيدة بالفحص، البراءة تجري بعد الفحص. فيما في الشبهة الحكمية هو واضح، سيأتي في نهاية الأصول العملية هذا التقييد. في الشبهة الموضوعية على الأصح في غالب الأبواب يلزم الفحص خلافا للمعاصرين، خلافا لمتأخري العصر عندهم الشبهة الموضوعية الأصل فيها عدم لزوم الفحص، نحن نجد الأصل فيها لزوم الفحص إن غالب الموارد. إنما بعض الأبواب التي دلل الشارع على عدم لزوم الفحص كباب الطهارة والنجاسة، باب الطهارة والنجاسة دلل الشارع على عدم لزوم الفحص، وبعض الأبواب الأخرى نعم تلك الأبواب لا يلزم الفحص في الشبهة الموضوعية، مثلا مع وجود بعض الإمارات لا يلزم الفحص مثل باب سوق المسلمين أو غيره، طبعا مع إمارة مو براءة. المقصود أن في بعض الأبواب دل الدليل على عدم لزوم الفحص، إما ابتداء ليس إمارة في البين كالطهارة والنجاسة، لأنه جعل كل شيء لك طاهر حتى تعلم، أصلا معنى هذا كل شيء لك طاهر هذا معنى، وأيضا كل شيء لك حلال بناء على وجود الإمارة في باب أرض المسلمين سوق المسلمين، أو مع إمارة قول المرأة مصدقة أنها خلية فينكحها الإنسان وما شابه ذلك، على حال هنا الفحص غير لازم. فعلى أي تقدير أنه في بعض الأبواب إما مع عدم وجود إمارة في الشبهة الموضوعية أو مع وجود إمارة موضوعية الشارع لم يلزم بالفحص، لم يلزم في الفحص في إجراء البراءة أو لم يلزم بالفحص في إجراء الإمارة الموضوعية تلك تجريها بلا فحص. نعم، وأما في بقية الأبواب بقول مطلق نقول لا يلزم الفحص، هذا لا نبني عليه، الصحيح أنه نبني على لزوم الفحص. وذكرنا كلمات المشهور، استطيعون تراجعون شرح العروة في باب صلاة المسافر مسألة 5، هنا حشدنا الأدلة هنا كاملة. هذه على حال ملاحظة على ما ذكره صاحب الكفاية في هذا المقام، هذا التنبيه. ملاحظة أخرى أيضا على ما ذكر أن في باب الأموال والأعراض والدماء مشهور الفقهاء بغض النظر عن كونهم خوارين أو أصوليين، مشهور الفقهاء ذهبوا إلى عدم جريان البراءة في هذه الأبواب الثلاثة، ذهبوا إلى لزوم الاحتياط وعدم جريان البراءة في باب ماذا؟ الأموال والفروج والدماء، الأعراض والدماء. الأصل عدم جريان البراءة عكس ما اختاره متأخري هذا العصر. فما هو تخريج هذا المطلب؟ المشهور ذهبوا إلى الاحتياط إلى عدم البراءة. الميرزا النائني عند تخريج الميرزا النائني سنذكره. احنا عندنا تخريج اخر، تخريج الميرزا النائني متين لا باس به اجمالا، وفي تخريج اخر نبني عليه. على كل هو نتيجة هذين التخريجين او الوجهين كما سنبين عدم جريان البراءة في الشك في الأموال والأعراض والدماء، سواء شو حكمية وشو موضوعية، عكس ما يقول متأخري هذا العصر. في مورد آخر أيضا لا تجري فيه البراءة لم يذكره متأخري العصر، بنى عليه القدماء ونبني عليه أيضا. أي مورد؟ ما يبنى عليه متأخري العصر. أنا أذكر على أساس لا أنساه، بعدين ذكروني به على أساس نذكر الوجه. كل مورد كان متنجز وطرأ الشك بعد ذلك والجهل والنسيان تجري في البراءة أو لا؟ المشهور قدما يقول له يجري في البراءة، يجري في الاحتياط. أي ذكروني فيه على أساس نستعرض إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.